بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما رأي صاحب الفصول رحمه الله، قال صاحب الكفاية رحمه الله، قال هذه عبارة صاحب الكفاية: وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه، نظرا إلى النهي السابق مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول أو بعده كما في الفصول، مع اتحاد زمن الفعل المتعلق لهما، وإنما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمانهما، وهذا أوضح من أن يخفى. إلى آخره. هذا كلام صاحب الفصول رحمه الله. هنا أولا لابد أن نبين المطلب، ثم نرى هناك شيء قد يكون حملوه لصاحب الفصول أو لا يريده. خلاصة رأي صاحب الفصول رحمه الله أن الخروج واجب شرعا ومنهي عنه بالنهي السابق الساقط بالافتراء، منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالافتراء، ويجري عليه حكم المعصية. أما أنه واجب، نحن بينا سابقا لما ذكرنا رأي الشيخ الأنصاري والميرزا، قلنا واجب إما أن يكون مقدمة للتخلص من الحرام ومقدمة الواجب واجب، وإما أن يكون له بنفسه تخلص من الحرام، مصداق للتخلص وبنفسه، فيكون واجب نفسه حينئذ. هذا وجه القول بالوجوب. وأما أنه يجرى عليه حكم المعصية وأنه منهي عنه بالنهي السابق، يقول واضح باعتبار هذا العمل خروج مبغوض لأنه بسوء الاختيار، بسوء الاختيار. وإن كان النهي فعلا ساقطا، ما عندنا نهي فعلي، عندنا نهي سابق قبل الدخول هناك نهي، أما الآن النهي ساقط. يقول هو منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار، ولكن الخروج لا زال مبغوضا لسوء الاختيار، وعليه فيعاقب. طيب، هذا خلاصة ما يمكن أن يقال. أما بالنسبة للوجوب، نحن قلنا سابقا أنه لم يثبت لا الوجوب النفسي، لا الوجوب الشرع النفسي، ولا الوجوب الشرع الغيري، لم يثبت. أما بالنسبة لأنه يجري عليه حكم المعصية باعتبار أنه مبغوض فيعاقب على الفعل لأنه بسوء الاختيار، نحن قبلنا ذلك، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، لا ينافي وينافيه خطابا، تشمله قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. طيب، الجماعة أشكلوا على صاحب الفصول بهذا الإشكال، انتبه كيف أشكلوا عليه. قالوا يا شيخنا، يلزم على كلامك أنت صاحب الفصول، يلزم ماذا؟ اجتماع الوجوب والتحريم في شيء واحد بعنوان واحد، يلزم على كلامك اجتماع الوجوب والتحريم بشيء واحد في زمن واحد، وهو محال. ليش؟ يعني حتى من يقول بالمحال لا يقول به هنا، نفس التكليف محال، لا يمكن أن يكون شيء واحد واجبا وحراما في آن واحد، فيلزم على كلامك يا صاحب الفصول قالوا اجتماع الوجوب والتحريم. أما الوجوب تقول واجب شرعي، أما التحريم تقول هو منهي عنه بالنهي السابق. تقول منهي عنه بالنهي السابق، فيلزم اجتماع الوجوب والتحريم بشيء واحد وهو تكليف محال. تكليف محال. إن قلت يمكن دفع هذا الإشكال عن صاحب الفصول، كيف؟ أن اختلف زمن الإيجاب والتحريم. اختلف زمن الإيجاب والتحريم، كيف اختلف؟ زمن التحريم قبل الدخول، وقبل الدخول النهي كان موجود. زمن الإيجاب بعد الدخول. فإذا زمن التحريم قبل الدخول وزمن الإيجاب بعد الدخول، فحينئذ لا إشكال. قالوا له هذا الدفع، يعني يظهر من عبارة أنه هكذا هو يدفع الإشكال. قالوا أصلا هذا في غير محله، هذا ليس دفعا للإشكال. ليش؟ أفرض اختلف زمن التحريم وزمن الوجوب، المهم يختلف زمن الفعل، زمن المتعلق. أما إذا كان زمن المتعلق واحدا، زمن الفعل واحدا، ها؟ وإن اختلف زمن التحريم وزمن الوجوب، وإن اختلف يبقى إشكال غائلة لزوم اجتماع الضدين على حالها، يعني يبقى إشكال على حاله. ليش؟ لأن المفروض هذا الخروج في هذا الآن واجب حرام، وإن كان التحريم صدر قبل الدخول والإيجاب صدر بعد الدخول. ليس الملاك والمناط باختلاف زمن الإيجاب والتحريم، المهم أن يختلف زمن المتعلق، زمن الفعل، هذا المهم. إذا لم يختلف زمن الفعل يبقى الإشكال واردا. مثلا نوضحه أكثر من ذلك، يعني مرة أنت الآن يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء شيخنا، تقول افرض مولى يوم الثلاثاء يقول يجب عليك الصوم يا زير أيها الناس، مثلا يوم الجمعة يجب عليك الصوم يوم الجمعة، ويوم الثلاثاء نفسه يقول يحرم عليك الصوم يوم الجمعة مثلا، أو يقول يحرم عليك الصوم يوم السبت، انتبه، يحرم عليك الصوم، مرة يقول مثلا يوم الجمعة مرة يوم السبت. إذا قال يحرم عليك الصوم يوم الجمعة وأوجبه يوم الجمعة، هنا لا يعقل. ليش؟ لأن يوم الجمعة زمن صدور الفعل منهي عنه وواجب، لا يعقل. حتى لو كان زمن الإجابة والتحريم مختلف، أفرض يوم الثلاثاء قال حرمت أوجبت عليك الصوم يوم الجمعة، ويوم الأربعاء قال حرمت عليك يوم الجمعة. يعني يوم الثلاثاء يقول أوجبت عليك الصوم يوم الجمعة، يوم الثلاثاء أوجبت عليك الصوم ماذا؟ يوم الجمعة. يوم الأربعاء ماذا قال؟ حرمت عليك الصوم يوم الجمعة. اختلف زمن الإجاب والتحريم، ولكن زمن الفعل وارد يوم الجمعة، فالإشكال وارد. يعني لا يهم أن يختلف زمن الإجاب والتحريم، المهم أن يختلف زمن الفعل، وإن كان زمن الإجاب والتحريم واحد. مثلا أنا اليوم يوم الثلاثاء، أفرض المولى يقول أوجبت عليك الصوم يوم الخميس، ويوم الثلاثاء يقول حرمت عليك الصوم يوم الجمعة. يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء يقول أوجبت عليك الصوم يوم الخميس، وهذا اليوم أيضا بنفسه يقول حرمت عليك الصوم يوم الجمعة، لا محظورة فيه، مع أن زمن الإجاب والتحريم واحد يوم الثلاثاء، لكن زمن الفعل زمن المتعلق ماذا؟ اختلف، مرة يوم الخميس مرة يوم الجمعة، لا إشكال في ذلك. فالمناط في دفع الإشكال أن يختلف زمن المتعلق الذي هو زمن الفعل، وليس المناط أن يختلف زمن الإجابة والتحريم. فأنت يا صاحب الفصول تدفع الإشكال، تقول بما أن زمن التحريم قبل الدخول وزمن الإجاب بعد الدخول فلا محظور. لا، المحظور باقي. ليش؟ لأن الفعل وهو الخروج محرم وواجب. واضح ولا محرم وواجب. فدفع الإشكال باختلاف زمن الإجاب والتحريم لا يفيد، الذي يفيد أن يختلف زمن المتعلق يعني زمن الفعل، هذا الذي يفيد في المقام. فقالوا لا زال الإشكال واردا عليك يا صاحب الفصول، يلزم على كلامك اجتماع الوجوب ماذا والتحريم في شيء واحد. طيب انتبه، هذا الكلام انصافا يعني إذا أردنا أن ننصف الأعلام وننصف صاحب الفصول، إذا أردنا أن ننصف الأعلام قد يكون هم أشكلوا عليه بهذا الإشكال صحيح. ليش؟ لأنه يظهر من عبارته، هو لما دفع الإشكال باختلاف زمن الإجابة والتحريم، لما دفعه معناه هو يعترف بوجود الحرم والوجوب على الفعل. هم الناحية، إذا أردنا أن ننصف صاحب الفصول هو يقول ويجري عليه حكم المعصية الخروج للمعصية، يعني معناه ما عندنا تحريم، إذا ما عندنا تحريم لم يجتمع الوجوب والتحريم. أشوف هو من ناحية ثبت الإشكال عليه بعض عباراته دفع الإشكال، يقول وقد اختلف زمن الإيجاب والتحريم، من هذه الناحية دفع، من هذه الناحية ثبت الإشكال عليه هو. من ناحية أخرى ماذا يقول؟ ويجري على الخروج حكم المعصية ليس المعصية، يعني معناه ما عندنا تحريم.
لكن هل يخفى على صاحب الفصول؟
هذا قبل أن يخفى شيخ قال البعض، لأنه فيه التشويش، في تشويش سيئ جدا قبل أن يخفى حتى قرر البحث. فإذا هناك جهتان، من جهة لما دفع الإشكال بهذا الشكل ثبت الإشكال عليه، كل الأعلام أشكلوا عليه، كلهم أشكلوا عليه أنه يلزم اجتماع الوجوب والتحريم. من ناحية له عبارة يقول ويجري على الخروج حكم المعصية، حكم المعصية يعني معناه ليست معصية حقيقية، إذا ليست معصية يعني ليست تحريم، هذا معناه يعني لم يجتمع الوجوب والتحريم. نحن انصافا اذا اردنا ايضا نحن ان نعم نوجد الانصاف هنا، انصافا الاشكال وارد عليه لكن من جهه اخرى، اتركني من التحريم، افرض ما عندي تحريم حتى لئلا يقال شيخنا هو يقول يجري عليه حكم المعصيه، وين الاشكال يرد عليه؟ يقول هذا الخروج مبغوض للمولى، هو يقول، فإذا كان مبغوض كيف يكون محبوب؟ هو يعترف أنه واجب شرعا، هو يعترف واجب، ما معنى واجب شرعا؟ يعني محبوب، واضح مولانا؟ كيف يجتمع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد في آن واحد؟ هذا الإشكال محتم عليه، حتى لو لكن عندنا إيجاب وتحريم، لأن لا يقال شيخنا هو يقول يجري عليه حكم المعصية، يعني ما عنده حرمة، يعني لم يجتمع الإجاب والتحريم حتى يشكل عليه باجتماع الإجاب والتحريم. نقول لكنه يعترف بالمبغوضية والمحبوبية حتماً، بدليل أنه يجري عليه حكم المعصية، يقول مبغوض يجري عليه حكم المعصية، ومن ناحية يقول واجب شرعاً يعني محبوب. كيف تجتمع المحبوبية والمغبوضية في شيء واحد؟ هذا إشكال وارد عليه، يعني ضدان بالنتيجة، فيبقى الإشكال وارد عليه. لكن نحن بهذا الشكل سواء ثبتنا أنه يقول عندنا وجوب تحريم فيكون إشكال الأعلام وارد عليه، ويكون رده باختلاف زمن الإجابة والتحريم في غير محله، وإن لم نقل أنه لا يقول ما عندنا تحريم عندي حكم المعصية فقط، نقول أيضا إشكال يرد عليه من حيث المبغوضية والمحبوبية، كيف يجتمعان في شيء واحد؟ كيف؟ واضح مولانا؟ هذا مضافا إلى أصل إشكال عليه أن وجوب ما عندنا، هذا مضافا إلى أصل إشكال عليه أنه أصلا الخروج ليس بواجب، لا شرعا، عفوا، ليس بواجب شرعا، لا واجب نفسي ولا غيري، واضح مولانا؟ هذا انصافا غايه يعني ما يمكن ان يقال بالنسبه لصاحب الفصول من حيث الانصاف وعدمه من الجهه. طيب فبالنتيجه خلاصه الكلام ان قول صاحب الفصول لم يكتب له التوفيق، هذا هو النتيجه. القول الثالث، القول الرابع، انا قلت
ايه هون الشيخ مصطفى في مسألة أنه يعني قد يقال أنه قبح المبغوضية هنا ليس على نحو العلة التامة مثل قبح الظلم يعني. إنما هنا القبح على نحو الاقتضاء يعني.
مهما يكون فعلا مبغوض أم لا؟ لا سؤال
هنا حكم المعصية.
اسمح لي اسمح لي شوي. فعلا مبغوض أو ليس مبغوض؟ سؤال.
لكنها يعني مغلوبة ب
مبغوض أو ليس مبغوض؟
لا لا اسمح
لي. يقول ليش معاقب؟ لأنه مبغوض. بقول ليش معاقب؟ يقول لأنه مبغوض بما أنه بسوء الاختيار مبغوض معاقب عليه. هو هكذا يقول. كيف يكون مبغوض ومحبوب؟ ممكن تقول لي قد مصلحة ومفسدة بلا محبوبية ومبغوضية قد يجتمع، قلنا سابقا مصلحة ومفسدة. أما مبغوض ومحبوب كيف؟ وهكذا الإشكال. ممكن تقول المصلحة غلبت المفسدة قد يقال، وأن المفسدة إذا لم يكن بسوء الاختيار لا يوجد فيها مبغوضية كما قلنا سابقا، بس لما كان بسوء الاختيار يعني مبغوض، مبغوض ومحبوب كيف؟ وهذا الإشكال عليه. حتى لو قال بحكم المعصية نحن أشكلنا عليه أيضا، علما هو أصلا هو أصل الإشكال ثبته عليه الإيجاب والتحريم. ليش؟ لأنه دفعه هو دفعه، يقول باختلاف زمن الإيجاب والتحريم أصلا هو ثبت الإشكال عليه. نحن مع هذا حاولنا أن ندافع عنه باعتباره من له ناصر.
ويصرح مولانا
باللون مفروضا فعلا. إيه نعم صرح. لا فعلا ويجزي عليه حكم المعصية. أصلا كل من قال بأن رجع الحكم المعصي قال مبغوض.
فإذا
لم يكن مبغوضا لا يوجد فيه عقاب. والكلام يبدو مبغوض. لأنه شو الاختيار؟ أصلا هو إنما كان مبغوض لأنه شو الاختيار. إذا لم يكن شو الاختيار أصلا ليس مبغوضا. لذا قلنا سابقا ممكن هذا. هو شو الاختيار مبغوض. هذا تكلم العبادة، أنا ما أتكلم عن العبادة الآن.
لأن
المقام
ليس مقام عبادة.
ليس حتى لو مقام اجتماع الضدين لا فرق في بين العبادة وغير العبادة.
ما نعمل أن تجتمع المحبوبية والقضية بس المحبوبية غالبا.
حتى اسمعوا شوي. المبغوض لما تقول لا هو يقول واجب. واجب ومبغوض للمولى. هو الكلام واجب.
واجب الخروج.
أدري واجب الخروج، بس كيف يكون مبغوضا وواجب؟ محبوب محبوب محبة إلزامية، يعني في مصلحة إلزامية، ومحبوب جدا.
ليس بالضرورة.
بل هو معنى بالضرورة.
أن يتبعان بعض.
لا معنى هذا معناه. معناه ولا لا يقال. لما تقول الواجب يعني محبوب جدا للمولى. ولا كيف يكون واجب ومبغوض للمولى؟ تفضل.
لذلك بقي
ما يمكن أسمح. لا لا. وأدري نحن قلنا قد لا يكون تحريم. قلنا بناء يعني على لكن مبغوض ومحبوب كيف يجتمعان؟ واصلا هو ما سقط الملاك هم لا يقولون، انما النهي فقط سقط لاجل انه مضطر، والاضطرار قالوا لا يرفع المبغوضيه اصلا بعد المبغوضيه حتى المفسده لا زالت على ما هي عليه. يقولون اصلا الاضطرار لم يرفع المفسده والمبغوضيه، رفع فقط الحرمه يعني النهي. فاذا لا زال مبغوض فكيف يكون محبوب للمولى؟ هذا لا يمكن. علم. فإذا قول صاحب الفصول لم يكتب له التوفيق. القول الرابع وهو الأبي هاشم المعتزلي للقمي رحمه الله، شو عبارة صاحب الكفاية؟ قول الرابع قال: وأما القول، الكلام صاحب الكفاية رحمه الله، وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه، يعني الخروج مأمر به فعلا ومنهي عنه ماذا؟ فعلا. وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه فيه مضافا ففيه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص وكان بغير ابن المالك، وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له. ففيه أن الاجتماع هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان، وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد كان محالا لأجل طلب كونه طلب المحال. هذا القول الرابع فساده واضح. أولا خلينا نبين بعد القول الرابع حتى نقول أنه فاسد أو غير فاسد ولعله غير فاسد. ما هو القول الرابع؟ قالوا هو مأمور به الخروج. ليش مأمور به؟ إما لأنه مقدمة للتخلص من الحرام ومقدمة الواجب واجبة، وإما لأنه مصداق للتخلص نفسه التخلص معه فيكون واجب نفسي. هذا من حيث الوجوب. أما ليش حرام الخروج؟ قالوا حرام لأنه تصرف في مال الغير بلا إذنه، المال لم يأذن لك بالخروج، ما أذن. فإذا يكون تصرفا في مال الغير بلا إذنه ماذا يكون حينئذ؟ يقول حرام. فإذا الخروج واجب وحرام. طيب أولا تمشي هو ليس بواجب، نحن أشكلنا على الوجوب، لا واجب نفسي ولا واجب، لا واجب عقلي نعم نعم عقلي نعم، ليس واجب شرعي، لا واجب شرعي نفسي ولا واجب شرعي غيري. وثانيا قلنا أيضا ليس بحرام شرعا، لأن البقاء ماذا قلنا؟ بقاء حرام. فإذا كان الخروج أيضا حرام يلزم التكليف بما لا يطاق، صحيح أم لا شيخنا؟ قلنا البقاء حرام لأنه أشد محظورا البقاء، لأنه زيادة في التصرف، وهكذا قلنا شيخنا. فإذا كان البقاء محرما فكيف يكون الخروج محرما أيضا؟ لا يعقل. يكون تكليفا بما لا يطاق، هذا أولا. ثم نقول أيضا لو سلمنا الوجوب ولو سلمنا التحريم ماذا يلزم؟ يلزم اجتماع المحال، لا أنه تكليف بالمحال، نفسه محال. ليش؟ إذ لا يعقل أن يكون الخروج بعنوان واحد في آن واحد محرم واجب، يعني منهي عنه ومأمور به، فيكون تكليف محال. لو كان فقط نهي، لو فقط منهي عنه فقط، ماذا قلنا؟ تكليف بالمحال. تكليف بالمحال، أنت تقول واجب وحرام، معناه ماذا؟ تكليف المحال. إن قلت هو القمي، أخي القمي صاحب قوانين وعظيم الشأن وطويل العمر، طال عمره رحمه الله، كان معمرا، كيف لم يلتفت؟ قد يقال جوابه أن الدليل على أن هنا منهي عنه مع أنه لا يمكن، قال لأنه بسوء اختياره، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا، لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا، يعني يعاقب ويخاطب بالنهي، لأن الامتناع بالاختيار، لأنه بسوء اختياره، بما أنه بسوء الاختيار لا مانع من الخطاب. فإذا الدليل عندهم على حرمة الخروج فعلا، على النهي فعلا، دليلهم قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا، يعني هكذا ينسب لهم والله العالم، نسبة إليهم هكذا. أنا ما راجعت عبارته، اكتفيت بالنسبة. هنا نقول أصلا هذا كلام غير محلي. ليش؟ لأن الامتناع بالاختيار وإن كان لا ينافي الاختيار عقابا ولكنه حتما ينافيه خطابا. ليش؟ لأنه غير مقدور. تقول هو سبب، افرض هو سبب، فهمنا، افرض بسوء اختياره ولكن بالنتيجة غير مقدور حتى لو كان بسوء اختياره، يعني بعبارة أخرى أخذنا يشترط فيه القدرة التكاليف، أنا قادر على الامتثال، يكون التكليف داعي محرك، وهنا لا يؤثر شيء وغير مقدور. تقول ما أنت السبب، أفرض أنا السبب، فهمنا أنا السبب، لكن لا يعقل التكليف، نعم يعاقب، صحيح قلنا يعاقب، لكن فعلا لا يمكن أن يكلفنا المولى، كيف يحرك العضلات نحو شيء ممتنع؟ لا يعقل. يعني بعبارة هذا اللغو هو لغو اسمه هذا لغو. المولى يعلم أنه يستحيل علي لا أقدر ويكلفني ماذا يكون هذا يقول لغو. إذا بناءك اللغو يصدر من الحكيم أخ لا يصدر اللغو من الحكيم المولى لا يصدر عنه اللغو أصلا. فلا يمكن أن يخاطب بالنهي لا يمكن. فمن هنا نحن قلنا أصلا لا يؤخذ التحريم لأنه ممتنع عليه ممتنع عليه. الخلاصة الخلاصة شيخنا الجليل أولا لما تكون واجب قلنا وغير واجب وقال واجب لا وجوب شرعي نفسي ولا وجوب شرعي غيري وتقولون حرام قلنا أصلا لا يمكن الحرام تكليف بما لا يطاق ودليلكم الامتناع بالاختيار لا تصحنا. وثانيا أو ثالثا لو سلمنا واجب وحرام يرد عليكم إشكال قوي هو لزوم التكليف لزوم كون التكليف محالا. كيف يعقل أن يكون شيء واحد واجبا وحراما في آن واحد ومحبوبا ومبغوضا في آن واحد ويشتمل على مصلحة ملزمة ومفسد ملزم في آن واحد كيف؟ كيف؟ لا يمكن أصلا. فالإنصاف أن هذا القول فاسد بلا إشكال أشد فسادا من القول الأول الذي قال فقط تحريم أشد فسادا إن القول الأول كان تكليف بما لا يطاق كان حرم فقط الخروج وهكذا قال القول الأول كان الخروج حرام فقط قلنا فاسد ليش إنه تكليف بما لا يطاق. أما هنا نفس التكليف محال لأنه تكليف بالمحال واضح لذا قلنا أشد فسادا هنا أشد فسادا نفس التكليف محال. أربعة قبل أن نقول قول صاحب الكفاية الخامس بقي قول للسيد برجودي رحمه الله وهو أن الخروج طارة يكون عن ندامة أو أخرى بلا ندامة يعني مرة أنا أندم على فعل المعصية وأبكي أو أبكي لا ليش البكاء يعني أندم باصطلاحنا يتأثر يتوب إلى الله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يقول أنا تبت يا جماعة وتندمت على فعل المعصية أنا الآن تائب لأنني يعني دخلت بغير إذن الغير أنا تائب ومرة لا يبقى على ما هو عليه واضح لنا. يعني عندنا صورة ثانية يقول مرة يكون الخروج بلا توبة بلا توبة مثل ما لو دخل ومرة يكون عن توبة وعن ندم وعن كذا وكذا. إذا كان الخروج بلا توبة معكم حق يقول صحيح أنه لا يمكن أن يكون واجب لا يمكن ولا يمكن أن يكون حرام فعلا وإلى آخره هذه الأقوال صحيح معكم حق. إذا لم يكن الخروج عن توبة مثل ما قال الأعلى لا واجب ولا حرام وكذا وإلى آخره لأنه واجب فعلا ولا حرام فعلا. وأما إذا كان الخروج عن توبة عن توبة يقول أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى من فعل القبيح وهو الدخول دخول أنا دخلت يقول أنا أتوب من هذا الفعل المحرم الذي سبب البقاء والخروج والذي سببه هو الدخول سبب الخروج والكذا أنا أتوب إلى الله. وبما أن التوبة تجعل الإنسان كيوم ولدته أمه يعني التائب من ذنب كلا ذنب له وبعض الروايات تشجع يعني ترغب بعض الروايات ترغب في التوبة. صحيح هو عصى وفترة من الزمن ومعاصي مختلفة لكن الروايات ترغب الإنسان في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة يعني العودة يعود إلى الله وترى العودة إلى الله واجب عقلا فورا وشرعا يعني حتى العقل يلزم يجب عليه فورا أن يرجع إلى الله واجب فوري من جملة الواجبات الفورية هي التوبة. وتقول بعدين أرجع لا مباشرة أرجع إلى الله على السريع بناء عليه. فإذا كانت التوبة هكذا تجعل الإنسان كلا ذنب له وأنه نادم على معصيه وعزم على عدم الاتيان بالقبيح. فهذا الخروج، انتبه، يقول السيد برجود رحمه الله، يقول هذا الخروج يصبح واجبا شرعا. هذا الوجوب من اين اتى؟ يقول هذا الوجوب اتى من حرمة البقاء، يعني يلزم من حرمة البقاء وجوب الخروج، هكذا هو يقول، يلزم من حرمة البقاء باعتبار البقاء ما انه هو لم يكن تائبا، يقول انا ابقى، يعني ما انه ماذا؟ لست تائب. فيلزم من حرمة البقاء الخروج، وهو الآن تاب، معنى التوبة يعني لازم يرجع يخرج مباشرة، هذا معنى التوبة. أما أنا أتوب وأبقى، أبقى في الدار المخصوبة، ما معنى هذه التوبة؟ لغلقة اللسان هي؟ لا، التوبة يعني يخرج بسرعة، هذا معنى التوبة. فيقول يلزم من حرمة البقاء لزوم وجوب التوبة. فالأمر عفوا الأمر بالخروج جاء من حرمة البقاء. انتبه، إن قلت أخر هذا الخروج مبغوض، كيف يكون محبوب؟ هو مبغوض، يقول لا، ارتفعت مبغوضية. ليش؟ يقول لأن التوبة رفعت الآثار كلها، التوبة رفعت الحرمة وكل آثار الحرمة، يعني التوبة عن حرمة الدخول، يعني كأن الدخول غير محرم، هذا معنى التوبة. ما هو الخروج من أين جاء؟ المبغوضية والحرمة وكل شيء من أين جاء؟ من الدخول، وسببه الدخول. فإذا ارتفعت حرمة الدخول بالتوبة، يعني الدخول بعد غير محرم، إذا كان الدخول غير محرم ليش يكون الخروج مبغوض؟ ليش بعد؟ بل فرض الدخول غير محرم، فإذا الخروج ليس مبغوضا، إذا ليس مبغوضا ما لا نعمل الوجوب حينئذ؟ فعلنا عمله. نعم، واضح.
ليش
عم
نقول الدخول غير محرم؟ ما هو في الدخول
على الخروج، الخروج غير محرم. نعم، بالتوبة، لا بالتوبة.
حتى لو
كان رفع حرمة التوبة، هذا معناها.
حرمة الخروج مش
حرمة. لا، الدخول ليس الخروج. الحرمة التوبة رفعت حرمة الدخول ليس الخروج. اسمح الله مع الصامح حتى أوضح، بعدين ناقشوا سيدنا. أنا بعد ما ناقشته أنا أوضح مطلب السيد برجردي. أنا أوضح مطلبه بعد ما وصلت إلى مرحلة النقاش. هو هذه عبارتي بعينه. يقول الدخول لما كان محرم أنا بالتوبة رفعت الحرمة، لما ارتفعت حرمة الدخول من آثارها يرتفع كل شيء، يعني مثلا الخروج أحسن لا هو حرام بعد ولا مبغوض. يقول لأن المبغوضية وإن كانت سببها الدخول، مبغوضية الخروج سببها الدخول في الاختيار، لما جاءت التوبة ورفعت حرمة الدخول رفعت كل شيء التوبة، لما رفعت كل شيء منها مبغوضية الخروج، لما صار الخروج غير مبغوض صار واجب بعد لا مانع من الوجوب. هذه عبارة سيد الوجود رحمه الله بعد التكرار فيها. ثم قال أيضا، انتبه، قال وقد يقال بوجوب الخروج أيضا بطريق آخر. هذه عبارة أيضا، قد يقال بوجوب الخروج بطريق آخر غير طريق أن الأمر بالخروج جاء من حرمة البقاء. من أين الخروج واجب؟ يقول لأن نفس الخروج هو توبة، لأن التوبة ليس فقط هو العزم على عدم الإتيان بالمعصية والندم على ما مضى، لا، يقول التوبة نفس الخروج هو توبة، هو توبة. فإذا كان الخروج هو توبة ومصداق للتوبة، والتوبة مأمور بها شرعا وعقلا، فيكون نفس الخروج مأمور به مع قطع النظر عن الملازمة لحرمة البقاء. واضح مولانا؟ يعني الفرق بين الوجهين واضح. الوجه الأول لما تاب عن الدخول ارتفعت حرمة الدخول، لما ارتفعت حرمة الدخول ارتفع آثارها اللي منها مبغوضية الخروج وكذا، ارتفعت، فلا مانع من وجوب الخروج الآتي من حرمة البقاء الوجوب. هنا يقول لا، يقول نفس الخروج هو مصداق للتوبة، نفس الخروج مصداق للتوبة، يعني نفس الخروج توبة، عين التوبة، والتوبة مطلوبة شرعا وعقلا، فنفس الخروج مطلوب شرعا وعقلا. هذا غاية كلام السيد برجردي رحمه الله. طيب، والإنصاف، هذا الكلام يتم في مورد ولا يتم في مورد آخر. يتم هذا الكلام لو كان فعلا هو غير مشغول بالمعصية. صحيح. يعني الآن إنسان فعل محرمة، كيف ترك الصلاة أو شتم فلانا أو زنى أو شيء من المحرمات الواجبة، والآن هو في بيته، الآن في بيته يا الله يا الله يا الله، يستغفر ربه ويبكي ويندم ويتوب. صحيح، التوبة إن شاء الله مقبولة ومطلوبة، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. هذه توبة صحيحة. ليش؟ ومرة لا أتوب وأنا أفعل المعصية، يعني أنا وأسرق أتوب إلى الله، أنا لازم أسرق أتوب إلى الله، أو أنا أتوب وأشتم فلان، في حال الشتم أتوب، في حالة أتوب من الشتم. كيف هذا الحال؟ أو أنا مثلا أفرض فررت من الزحف، الزحف واجب علي، الزحف فررت من الزحف وأنا فارغ، أتوب من الزحف، أتوب أرجع، هذا معنى التوبة، التوبة الرجوع، لا أنا مكمل الزحف، أتوب يعني أفر من الزحف، أنا أتوب إلى الله. كيف تتوب وأنت فارغ؟ ارجع إلى محل ما كنت، هذه التوبة معناها، لا أنا أتوب وأنا فارغ، في غير محله. التوبة المطلوبة ما كانت إذا لم تكن في حال الاشتغال بالمعصية، وهو الآن هو مشغول بالمعصية، لأن الخروج الفرض غير مأذون فيه. صحيح أنه ما يوجد نهي فعلي، لكن مبرور بالأشكال. اسمح لي، الله مع الصبر سيد، الله مع الصبر. الخروج حتما مبرور، لأنه هو قال أنا ما آذن لك، لا بالدخول ولا بالبقاء ولا بالدخول، أنا ما آذن مطلقا صاحب الدار. إنما نحن قلنا الخروج واجب عقلا لأنه أقل محظورين، واللي هو محظور، لكن قلنا هو أقل المحظورين، هكذا عبرنا، أقل المحظور، يعني عندي محظوران، البقاء محظور والخروج محظور. البقاء محظور ليش؟ لو تصرف في مال الغير. والخروج محظور ليش؟ لو تصرف في مال الغير. كل ما هنالك البقاء أشد محظورا، لأنه يلزم تصرف زائد، هذا هو. فإذا كان محظورا نفس الخروج محظور، وكيف يكون الخروج هو التوبة، أو أنا أتوب عن الدخول بالخروج حين الخروج؟ كيف تتحقق التوبة حال المعصية؟ أنا وأعصي أتوب الله من هذه المعصية نفسها، بس مرة يتوب معصية أخرى، قد يقال شيخنا مثلا ممكن يفعل معصية ويتوب معصية ثانية وإن كانت هذه في غير محلها، لكن أقول أما نفس المعصية التي أنا أتوب منها وأنا لازم فيها، يعني مثلا وفي إنسان ينكح امرأة محرمة، يلا هو يشتغل أتوب إلى الله من الزنا، هو لازل يشتغل أتوب إلى الله، وما معنى هذه التوبة؟ ولا معنى لهذه التوبة، التوبة بالفعل غير متحققة طالما لا زال في حال معصية، إنما تتحقق التوبة بعد الانتهاء من المعصية. قال انتهى، ليس الكلام مسافة بعيدة، كلام قريب، كلام طالما في الدار المغصوبة هو معصية، يعني حكم المعصية أو معصية على بعض، طالما قلنا إنما يتوب على الخروج، نعم، يعني طالما هو مشتغل لا تتحقق التوبة منه، طالما هو مشتغل بالمعصية أو بحكم المعصية. وبناء عليه هذا الكلام لا يتوب. ما يمكن القول بأن الخروج واجب شرعا للتوفيق، هذا الكلام المكتب له التوفيق. إذا شيخنا ما هو الإنصاف؟ يعني لا فلان رأي فلان يعجبك ولا رأي فلان يعجبك، قد يقول قال شيخنا لا يعجبك العجب، يقول لا يعجبنا رأي صاحب الكفاية، يعجبنا رأي صاحب الكفاية. حاصله أن الخروج لا هو واجب شرعا ولا هو محرم شرعا، وإنما يجري عليه حكم المعصية، يعني يعاقب عليه، يعني يعاقب على الخروج لأنه بسوء اختياري. نعم الخروج واجب عقلا، الخروج واجب عقلا وليس واجب شرعا ولا منهي عنه شرعا، واجب عقلا ويعاقب عليه لأنه بسوء اختياري. واضح مولانا؟ هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف في المسألة مولانا. هذا تمام الكلام في حكم الخروج. أما حكم الصلاة حال الخروج ما هي؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.